بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام في الحوار مع السيد الطباطبائي صاحب الميزان قدس سره إلى ما أفاده من إشكال الدور، حيث أفاد بأن الروايات الشريفة قد دلت على ضرورة عرض الأخبار على القرآن الكريم، فلو قلنا بأن معرفة القرآن الكريم وتفسيره لا يحتاج إلى روايات النبي وأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، فلا مشكلة، لأن الخبر يعرض على الكتاب، ومعرفة أن الخبر موافق للكتاب أو مخالف له لا تحتاج إلى الرواية، بل يكفي في تحقيق هذه المعرفة التأمل في مفردات الكتاب. وهذا هو مسلك السيد الطباطبائي، فلا دور. ولكن إذا قلنا بأن الخبر لا يكون حجة إلا بعرضه على الكتاب لتحديد موافقته للكتاب، ومعرفة الكتاب تتوقف على الخبر، إذ لا يمكن معرفة أن الخبر موافق للكتاب أو ليس بموافق له من نفس الكتاب، وإنما يتمكن الإنسان من معرفة كون الخبر موافقا للكتاب أو غير موافق بالرجوع إلى الرواية نفسها، فحينئذ يلزم الدور، إذ حجية الرواية تتوقف على موافقتها للكتاب، وموافقتها للكتاب فرع معرفة الكتاب، ومعرفة الكتاب تتوقف على الرجوع إلى الرواية، والرجوع إلى الرواية توقف على حجية الرواية، فصارت حجية الرواية متوقفة على حجية الرواية، وهذا دور واضح. فطريق التخلص من هذا الدور أن يقال بأن أهل البيت عليهم السلام إنما أمرونا بعرض الأخبار على الكتاب، لأن أخبارهم جميعا ليس فيها إلا ما في القرآن، فجميع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين مضمونه موجود في القرآن، لذلك أمرنا بعرض الأخبار على الكتاب، لأن الأخبار ليس فيها إلا مضمون القرآن الكريم، فما لم يوجد في الخبر فهو ساقط عن الحجية. فهل أن ما أفاده سيد الميزان قدس سره إشكالا على مبنى من يرى أن معرفة الكتاب على نحو التفسير لا تتم إلا بالرجوع إلى الروايات الشريفة، أشكل على ذلك بأن هذا المسلك مستلزم للدور، فلا بد من الإجابة عليه. والإجابة عن إشكال الدور تقتضي مراجعة أخبار الطرح المعبر عنها في الأصول في بحث تعارض الأدلة بأخبار الطرح التي أمرت بعرض الأخبار على الكتاب فما خالفها فيطرح. وأخبار الطارح على ثلاث طوائف كما تعرض لذلك الأعلام، منهم سيدنا الخوي قدس سره وسيد الصدر قدس سره. الطائفة الأولى ما دل على إنكار صدور حديث يخالف الكتاب، فبمعتبرة أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل حديث مردود إلى الكتاب والسنة، وكل شيء لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. ومن الواضح أن كلمة زخرف تدل على إنكار الصدور، أي لم يصدر منا حديث مخالف لكتاب الله. ومثلها رواية أيوب بن رشد أو ابن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف. وكلتا الروايتين كما ذكر سيدنا الخوئي قدس سره صحيحة السناد، ومفادهما إنكار أن يصدر حديث مخالف للكتاب. فهنا وقع البحث: هل المراد بالموافقة وعدم الموافقة وجود مضمون الحديث في الكتاب، بمعنى أن كل حديث لا يوجد مضمونه في الكتاب فهو مخالف ويطرح، أم أن المقصود بموافق الكتاب وغير الموافق له أن يحصل تباين بين مفاد الحديث ومفاد الكتاب، أي بين ظاهر الحديث وظاهر الكتاب؟ فعندما يقول كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف، فالمقصود بلا يوافق يعني شنو؟ يعني مباين، أي أن ظاهره مخالف لظاهر الكتاب، لا أن المقصود بعدم الموافقة أن مضمونه لا يوجد في الكتاب. إذن فلا بد من تحديد هذه النقطة: هل المراد بعدم الموافقة عدم وجود المضمون في الكتاب؟ إذن هذا يعني طرح كل الأحاديث التي لا يوجد مضمونها في الكتاب الكريم، أو أن المقصود بعدم الموافقة أن ظاهر الحديث مباين لظاهر الكتاب، فهذا يقتضي طرح فئة خاصة من الأحاديث وهي التي يشتمل ظاهرها على مخالفة واضحة لظاهر الكتاب. الصحيح هو الثاني، باعتبار أن من المعلوم الارتكازي القطعي بين المسلمين جميعاً وجود أحاديث كثيرة عن النبي وأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين لا يوجد مضمونها في الكتاب، خصوصاً الروايات الواردة في تفسير آيات الأحكام، فإن تفاصيل الأحكام مما لا يوجد مضمونه في الكتاب. فالعلم الارتكازي القطعي بأن هناك آلاف الأحاديث التي لا يوجد مضمونها في الكتاب وقد ثبت صدورها عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام، نفس هذا العلم القطعي قرينة على أن المراد بعدم الموافقة في هذه الروايات بمعنى المخالفة بين ظاهر الحديث وظاهر الكتاب لا عدم وجود المضمون. والقرينة الثانية الحديث الثالث، وهو رواية هشام بن الحكم وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا أيها الناس، ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف، فسر عدم الموافقة بالمخالفة، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله. فإن مقتضى المقابلة بين الفقرتين أن المراد بعدم الموافقة المخالفة، بأن يكون ظاهر الحديث مخالفا لظاهر الكتاب، لا أن المراد بعدم الموافقة عدم وجود المضمون في الكتاب. هذا بالنسبة للطائفة الأولى من روايات الطرح. الطائفة الثانية، ما دل على إناطة الحجية، يعني الطائفة الأولى كانت تنكر، لم يصدر منها حديث مخالف للكتاب، هذه الطائفة الثانية تتكلم عن الحجية، الحديث المخالف ليس حجة لأنها تقول لم يصدر. ما دل على إناطة العمل بالرواية بأن يكون موافقا للكتاب، منها معتبرة ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به، كيف نميز؟ قال عليه السلام: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا فالذي جاءكم به أولى به، فإن ظاهره العرفي أن الرواية الحجة ما كان لها شاهد في الكتاب أو في سنة رسول الله الثابتة صلى الله عليه وآله. وهذا يعني أن المراد بالموافقة هنا أن يكون مضمون الحديث موجودا في الكتاب، فهذا هو معنى أن يكون له شاهد من الكتاب أو من سنة رسول الله. إذن هذه الطائفة الثانية أعظم من دلالة الطائفة الأولى، لأنها تشترط في حجية الخبر أن يكون مضمونه موجودا في الكتاب أو في سنة النبي صلى الله عليه وآله، فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله. فحينئذ يمكن لصاحب الميزان قدس سره أن يتشبث بهذه الطائفة الثانية، وهي أن كل أخبارهم عليهم السلام لا تكون حجة إلا إذا كان مضمونها موجودا في الكتاب. ولكن للتأمل في ذلك نذكر ثلاث جهات. الجهة الأولى، إن عطف سنة النبي على الكتاب حيث قال: إذ فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله، دليل على أنه لا موضوعية للكتاب، وأن المدار في حجية الحديث على أن يكون موافقا لواقع التشريع عند الله تبارك وتعالى، سواء كان له شاهد من الكتاب أو شاهد من السنة الثابتة للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله. وهذا بنفسه دليل على أنه لا يعتبر في حجية الخبر أن يكون مضمونه موجودا في الكتاب، وإلا لكان عطف سنة النبي على الكتاب عطفا لغوا، لأن جميع ما في سنة النبي موجود في الكتاب، فلا معنى لعطف سنة النبي على الكتاب إلا إذا كانت سنة النبي مشتملة على مضامين ليست في الكتاب. فلذلك اعتبر المناط في الحجية إما الرجوع إلى الكتاب أو الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية، ما هو المراد بأن يكون للحديث شاهد من الكتاب؟ لو افترضنا أن رواية ابن أبي يعفور اقتصرت على الفقرة الأولى فقط ولم تذكر سنة النبي، بل قالت إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله وإلا فالذي جاءكم به أولى به. لو فرضنا أن الرواية هكذا، يعني جعلت المدار على وجود شاهد من الكتاب فقط، لو فرضنا أن الرواية هكذا، ما هو المراد بالشاهد؟ هل المراد بالشاهد الشاهد التفصيلي بأن يكون مضمون الخبر مطابق للكتاب وإلا فلا يؤخذ به، أو المراد بالشاهد الشاهد ولو كان شاهدا إجماليا بأن يكون هذا الخبر موافق لعموم الكتاب وإن كان الخبر مشتمل على قيد زائد، أو موافق لإطلاقات الكتاب؟ فالمراد بالشاهد المعنى الأعام، لا خصوص الشاهد التفصيلي، بل يكفي الشاهد الإجمالي بأن يكون الخبر موجود ولو من حيث الموافقة للعمومات والإطلاقات القرآنية. زين، فهل هذا هو المراد أم الثاني هو المراد؟ نقول الثاني هو المراد، أي أن المراد بالشاهد الأعام ولو كان بنحو العموم والإطلاق. لما؟ لأنه لو اختصت حجية الخبر بأن يكون مضمونه بتمامه موجودا في الكتاب لزم لغوية حجية الخبر. شنو بعد بقى للخبر من حجية؟ شنو يبقى له من حجية إذا يشترط في العمل به أن يكون مضمونه التفصيلي موجودا في الكتاب؟ فإن لازم ذلك إلغاء حجية الخبر. ليش؟ لأن الغرض من جعل أخبار النبي والمعصومين عليهم السلام حجة، ما هو الغرض من جعل الحجية لأخبارهم؟ الرجوع إليهم في المضامين التي لا توجد في الكتاب، هذا هو الغرض من جعل الحجية لهم. فإذا كان الغرض من جعل الحجية لأخبار النبي والأئمة استفادة المضامين منها التي لا وجود لها في الكتاب، فلو اشترطنا في حجية الخبر أن يكون مضمونه التفصيلي موجودا في الكتاب لزم من ذلك إلغاء حجية الأخبار، إذ لا غرض يترتب عليها. بينما إذا كان المراد بالشاهد المعنى الثاني، أي أن الخبر موافق في الجملة للكتاب ولو بأن يكون موافق لعموماته لإطلاقاته، فالنتيجة أن الأمر بعرض الأخبار على الكتاب لا يثبت ما ذهب إليه السيد صاحب الميزان من أن الأمر بعرض الأخبار على الكتاب يعني أن مضمون الأخبار هو نفسه مضمون القرآن الكريم، بل قد يختلف مضمون الخبر تفصيلا عن مضمون الكتاب وإن كان موافقا لعمومه أو إطلاقه. زين، الجهة الثالثة، ما تعرض له جملة من الأعلام في بحث تعارض الأدلة، وهو إذا كنا نشترط في حجية الخبر أن يكون مضمونه موجودا في الكتاب، فهل نفس هذه الأخبار مضمونها في الكتاب؟ نفس هذه الأخبار التي أمرتنا، شنو؟ نفس هذه الأخبار التي أمرتنا بأن لا نأخذ بالخبر إلا إذا وجد شاهد عليه من الكتاب، نفس هذه الأخبار هل عليها شاهد من الكتاب؟ لا يوجد شاهد عليها من الكتاب. فإن غاية ما في القرآن الكريم أنه نور، كتاب مبين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكل هذا حديث عن القرآن. أما لا توجد آية في القرآن مضمونها أن كل خبر عن الحجة لم يكن مضمونه في الكتاب فليس بحجة أو لا يعمل به. فنفس هذه الروايات التي اشترطت لا يوجد مضمونها في الكتاب، فمقتضى العمل بها عدم العمل بها، لأن مضمونها ليس موجودا في الكتاب الكريم، وما يلزم من وجوده شنو؟ عدمه، فهو محال. زين، هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة: ما كان مفاده نفي حجية ما يخالف الكتاب، مو ما لا يوافق كما في الطائفة الأولى، ولا ما ليس عليه شاهد كما في الطائفة الثانية، بل ما كان مخالفا للكتاب فليس بحجة. هذه الطائفة الثالثة، منها رواية السكوني بناء على اعتبار رواياته كما هو مسلك سيدنا الخوئي قدس سره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالفه، جعل العنوان للطرح المخالفة، وما خالف كتاب الله فدعوه، يعني ليس بحجة. ونحوها رواية جميل بن دراج، وهي أيضا رواية معتبرة عند الجميع، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، إن على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه. الكلام نفس الكلام الذي ذكرناه في الرواية الثانية. هل المراد بالمخالفة التي توجب طرح الخبر أن لا يكون مضمون الخبر في الكتاب؟ إذن لابد أن نطرح آلاف الروايات لأن مضمونها ليس في الكتاب. أما أن المراد بالمخالفة أن يكون ظاهر الخبر مباينا لظاهر الكتاب، وهذا يقتضي طرح فئة خاصة من الأخبار كأخبار الغلاة والمجسمة والمرجئة ونحو ذلك، مما يكون ظاهره مباينا لظاهر الكتاب. وقد هذا أولا يعني، وثانيا قد يقال إن هناك أخبار شارحة لهذا الخبر وتبين لنا أن المراد بالمخالفة يعني متباين ظاهر الخبر مع ظاهر الكتاب، لأن المراد بالمخالفة عدم وجود مضمون الخبر في الكتاب. من هذه الروايات معتبرة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عليه السلام، عفوا ابن أبي عبد الله، قال الصادق عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما، يعني مضمونهما غير موجود في الكتاب، لا الأول ولا الثاني، كلاهما المضمون غير موجود في الكتاب، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة، فما خالف فخذوا به. هذا بنفسه شاهد على أن الخبر الذي لا يكون مضمونه في الكتاب أصلا إذا خالف أخبار العامة فهو حجة، فهو دليل على أن المراد بالمخالفة الموجبة لطرح الخبر المخالفة على نحو التباين، لأن المراد بالمخالفة عدم وجود مضمون الخبر في الكتاب، وإلا فلماذا يرد ويعرض على أخبار العامة إذا كان في نفسه غير حجة لعدم وجود مضمونه في الكتاب؟ زين. وفي الأخير هناك اتجاهان، هذه الملاحظة الثالثة، هناك اتجاهان بين الأعلام في معنى المخالفة. الاتجاه الأول، ما هو الاتجاه المعروف من زمان الشيخ الأعظم إلى زمان سيدنا الخوئي قدس سره؟ من أن المراد بالمخالفة يعني مخالفة الخبر للكتاب الذي يوجب طرح الكتاب المخالفة على نحو التباين أو على نحو العموم من وجه، بأن نقارن الرواية مع الآية، فإن كان بينهما تباين أو عموم من وجه تطرح الرواية في مورد المخالفة. الاتجاه الثاني، ما سلكه السيدان السيد الصدر قدس سره والسيد السيستاني مد ظله، بأن المراد بالمخالفة هي المخالفة الروحية، وليس المراد بالمخالفة المخالفة المضمونية، بل المخالفة الروحية. والمقصود بالمخالفة الروحية أن المستفاد من آيات الكتاب أن هناك مبدأ من مبادئ التشريع، لأن مبادئ التشريع وأصول التشريع ومبادئ المعتقدات وأصول المعتقدات لا تبين بآية واحدة، فالقرآن يستفاد من مجموعة من آياته مبدأ من مبادئ التشريع أو مبدأ من مبادئ العقيدة. لذلك إذا وجد خبر لا ينسجم لحنه، لا ينسجم لحنه أو مدلوله الالتزامي مع المبدأ الذي استفيد من مجموعة آيات من الكتاب، عبر عن هذا الخبر بأنه شنو؟ مخالف للكتاب، أي مخالف لروح الكتاب، يعني مخالف للمبادئ المستفادة من الكتاب، لأن المخالفة بين رواية وآية. وإلا على مبنى الأعلام من زمن الشيخ الأعظم إلى زمن سيدنا الخوئي أن المراد بالمخالفة يعني مخالفة الخبر للكتاب، أن يكون ظاهر الخبر مخالفا لظاهر شنو؟ الكتاب. ما يوجد عندنا أخبار هكذا، ما يوجد. لماذا؟ لأن أخبار الغلاة والمرجئة ونحو ذلك كلها مما رفضه أهل البيت في زمان الصادقين عليهم السلام، وبالتالي لو اقتصرت أخبار الطرح وأخبار الترجيح على طرح الخبر الذي يكون ظاهره مباينا لظاهر الكتاب لم يكن لهذه الأخبار مورد. الآن ما عندنا خبر يخالف ظاهره بالصراحة ظاهر الكتاب، ما عندنا. إذن المناسب لمفاد هذه الأخبار أن يكون المراد بالمخالفة المخالفة الروحية، أي أن لحن الخبر، سياق الخبر، مدلوله الالتزامي يتنافى مع المبادئ المستفادة من الكتاب، وهذا هو الذي يوجب طرح الخبر. والمثال الذي طرحه السيدان قدس سر الأول ودام ظل الثاني هو الروايات التي دلت على النهي عن نكاح الأكراد، لا تنكح الكرد أو لا تزوج الكرد، فإنهم حي من الجن كشف عنهم الغطاء. وقد التزم جملة من الأعلام، إذا تراجعون تعليقات على العروة التزم جملة من الأعلام بهذه الروايات، وأفتوا بكراهة الزواج والنكاح من هذه الفئة الإنسانية ألا وهي الكرد. ولكن يقول السيدان بأن هذه الأخبار مطروحة لمخالفتها لروح الكتاب، فإنها لا تنافي آية معينة حتى نقول بأنها تطرح لمخالفة ظاهرها لظاهر الكتاب على نحو التباين أو العموم من وجه، وإنما لحنها وسياقها يتنافى مع بعض المبادئ المستفادة من الكتاب، كما في قوله تعالى لقد كرمنا بني آدم، كما في قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كما في قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وأمثال تلك الآيات. فمن مجموع الآيات يستفاد مبدأ ألا وهو أن الله كرم الإنسان وجعل له حرمة، وهذه الروايات بلحنها وسياقها تتنافى مع هذه الروح القرآنية. ومما يعزز هذا الفهم كما يقول السيد الصدر قدس سره في الجزء السابع من بحوثه صفحة 334 رواية الحسن بن الجهم عن العبد الصالح قال إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما، قسهما يعني اقرأ اللحن والسياق، فقسهما على كتاب الله وأحاديثنا، يعني قسهما على المبادئ المستفادة من كتاب الله وأحاديثنا، فإن أشبهها كان لحنه وسياقه مشاكلا مشابها لهذه المبادئ فهو حق، وإن لم يشبهها فهو باطل. وعلى هذا الأساس يتضح أنه لا يستفاد من أخبار الطرح طرح كل خبر لا يوجد مضمونه في الكتاب كما أراد التوصل إليه سيد الميزان قدس سره، وبالتالي لا يرد محذور الدور بأن يقال إن الأخبار التي أمرت بعرض الروايات على الكتاب المقصود منها أن الأخبار التي ينافي ظاهرها ظاهر الكتاب على نحو الصراحة أو العموم من وجه تطرح والباقي يؤخذ به وإن لم يكن مضمونه موجودا في الكتاب، أو أن المقصود منها أن الأخبار التي يتنافى سياقها مع روح الكتاب تطرح، وبالتالي لا دلالة في أخبار العرض على أن كل أخبار النبي وأهل البيت صلوات الله عليهم جميعا موجودة في الكتاب. إذن حجية الخبر فرع عدم مخالفة، مو فرع الموافقة، فرع عدم مخالفة ظاهره لظاهر الكتاب، فهو يتوقف على معرفة ظاهر الكتاب ولا يتوقف على تفسير الرواية كي يرد محذور الدور كما تقولون. ولذلك لا مجال لطرح الروايات التي مضمونها لا وجود له في الكتاب لكنها لا تنافي عمومات الكتاب وإطلاقات الكتاب، مثلا ما ورد في تفسير كاف هي عين صاد ما ذكره الصدوق بن بابوي قال حدثنا 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 إلى أن قال عن سفيان بن سعيد الثوري قال قلت لجعفر بن محمد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام: يا ابن رسول الله، ما معنى قول الله عز وجل كاف هي يا عين صاد؟ قال: معناه أنا الكافي الهادي الولي العالم الصادق الوعد. وهذا التفسير ليس موجودا بمضمونه التفصيلي في الكتاب. وما ورد في تفسير قوله تعالى: ولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يقول: إنه يسخي نفسي في سرعة الموت أو القتل فينا. ليسليني أن سرعة الموت في أهل البيت وسرعة القتل في أهل البيت، الذي يسليني قول الله عز وجل: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها وهو فقد العلماء. فإن المراد بنقص أطراف الأرض فقد العلماء. وكذا ما ورد في تفسير: وعلم آدم الأسماء كلها، فقد ورد في هذه الرواية عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن قول الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها، ماذا علمه؟ قال: الأراضين والجبال والشعاب والأودية. ثم نظر إلى بساط تحت وقال: وهذا مما علمه. هذه في رواية. ورواية أخرى في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام قال: وعلم آدم الأسماء كلها، أسماء أنبياء الله وأسماء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والطيبين من آلهما، وأسماء خيار شيعتهم وعتات أعدائهم، ثم عرضهم، أي عرض محمدا وعليا والأئمة على الملائكة، أي عرض أشباحهم وهي أنوار، فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أي إن جميعكم تسبحون وتقدسون، وإن ترككم هنا أصلح كذا، إلى آخر الرواية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.